الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والثمانون بعد المئة والألف من صحيح الإمام البخاري وهو الثالث عشر من كتاب الاستئذان. قال رحمه الله: باب لا تترك النار في البيت عند النوم، يعني سد الذرائع، سد ذرائع الشر، فإن الإنسان إذا أخذه النوم صار في حكم الأموات. ولذلك سمى الله عز وجل النوم وفاه، وفاه صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فلذلك إذا نام لا يدري ما يقع حوله، وربما التهمته النار. وكم من بيوت حرقت وذهب من فيها من الرجال والنساء بسبب الغفلة عن هذا الأمر، لا سيما في أيام الشتاء يتركون المدفأة تشتغل، وربما ينقطع الأكسجين ويكسر ثاني أكسيد الكربون ويختنق الناس ويموت أحدهم بغير أدنى حركة، بغير أدنى مقاومة، لأن الأكسجين يا أخوة إذا نقص من الجسم ما عاد تستطيع ترفع يدك، وهو ينقص رويدا رويدا. ولذلك إذا ذهبت إلى المستوصف وتشكو من الإرهاق الشديد، أول ما يبدأ بقياس الأكسجين هذا الذي يضعه لك في السبابة الذي يدخله على هيئة اللاقط في السبابة، هذا هو قياس الأكسجين في الدم. فربما مات الناس وإن لم يقع الحريق بسبب وجود بقايا النار والدخان، وربما وقع الحريق في البيت، وقع الحريق. والله ليلة من الليالي كانت عادتي أني ما أنام إلا وأنا أقرأ، يعني أقرأ 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 حتى يغزوني النوم وأضع الكتاب وأرقد. وفي ليلة في دماج أشعلت شمعة ووضعتها على صندوق شريط من الأشرطة السابقة قديما وقرأت، ثم غلبني النوم ونزلت الشمعة حتى أحرقت ذلك الصندوق الصغير من البلاستيك، ونزلت النار إلى أن دخلت في الفرشة التي تحت الفرش، وإذا بالنار يعني تظهر وتشتعل بقوة. فيسر الله بإيقاظي، فقمت من شدة الهول ضربتها ضربة شديدة حتى لصق الصندوق في يدي، هو صندوق بلاستيك ذائب، كانت حرارة شديدة. وسلم الله، وإلا كانت غرفتي مليئة بالكتب مليئة بالفرش، وأغلب الفرش يا أخوة هذه مصنوعة من البترول، والألبسة هذه اللي نلبسها الآن أغلبها بلستر مصنوع من البترول، يعني أدنى شيء يسبب لك الأذى، يعني الحريق بها يكون شديدا. لكن هناك طريقة للسلامة من هذا، اجعل الشمعة في كأس، مثلا املأ الكأس بالتراب أو كأس مصوت، واجعل الشمعة في كأس، فلو قدر الله ومشت الشمعة مشت 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 تصل إلى أن تنتهي وتضمحل وتنطفئ. أما أن تضع شمعة على فراش أو تضع شمعة على بلاستيك أو تضع شمعة على كتاب، فالنار عدوة، ينبغي لنا أن نتخذها عدوة إلا فيما نستمتع به، ويكون تحت الإشراف، يكون تحت الإشراف في المطبخ ونحو ذلك، وإلا النار مؤذية محرقة متلفة. ولو أن إنسان طبق حتى حديث لا تترك النار حين تنام، وحتى في هذه الأسرجة الكهربائية ما ضره، لكن هي أهون ضررا بكثير من النار الموقدة التي تكون في الموقد أو تكون شمعة أو تكون فيما يسمى بالفانوس القديم نحو ذلك. الفانوس القديم كان يخرج منه يعني دخان كثير، دخان كثير، وهكذا البخور ربما خرج معه دخان كثير، ربما يخنق الناس إذا لم تكن هنالك يعني نوافذ لإخراج العوادم. فهذا باب مهم، باب لا تترك النار في البيت عند النوم، فهو من سد ذرائع الفتن على الإنسان، من سد ذرائع الهلكة، من سد ذرائع الأمراض. حتى ولو رأيت العود يا أخوة قلبه كأنه طافي. أحيانا بعض الأعواد تكون كأنها شبه طافية، لا سيما التي توقد في يومها، ما تدخله بين الأشياء الأخرى، ربما تخرج منه نار ويظهر منه ضرر، والله المستعان. أذكر مرة من المرات وأنا صغير السن، يعني أعواد تدخلها الأمهات والنساء في الدبية، هذه التي يخض فيها اللبن حتى يصير ريبا، المهم يدخلونها ويحركونه، وربما وقع بين ماء فظنوا أن ذلك العود قد انتهى، فأخذوه ووضعوه تحت السرير وغلق الباب، ذهب الناس لشأنهم، وإذا بالبيت يحترق، والسبب أن النار قد انطفأت في ذلك العود من خارج، وبقي أصل النار وشعلته بالداخل. انتبه لمثل هذا. وأيضا يلتحق بهذا مسألة الغاز، لا تخلي الغاز مفتوح، لا تخلي الغاز مفتوح حتى وإن كانت الدبة مؤمنة، يعني البيب كما يقولون، أو المعصورة، أو ما أدري ما اسمها بالعربي، يعني حاول تغلق من الأصل. وإذا دخلت ووجدت رائحة الغاز لا تشعل، افتح النوافذ وافتح الأبواب. قد تظن أن الغاز شيء يسير، فإذا أشعلت وإذا به انفجر. أخونا أبو حاتم الحضرمي رحمه الله يعني تأخر في زواجه يبحث عن امرأة طيبة، ورزقه الله في آخر المطاف بامرأة طيبة من الضالع، تأخرت عن زواجها تبحث عن زوج طيب، وتم بينهم الزواج، وصعدوا في أسبوعهم الأول إلى دماج، وكان شأنهم أن يخرج هو لطلب العلم في المسجد، وهي تخرج في مصلى النساء، ويجتمعون الساعة 11 يرجعون إلى بيتهم. وفي يوم من الأيام رجعوا وإذا بالغاز قد ملأ الغرفة، فإذا بهم يشعلون النار، فانفجر البيت واحترقوا وماتوا في ذلك الحريق، ماتوا بسبب الحريق. فالإنسان يحذر من هذا البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا إذا كان عندك بترول قريب، لا تصافط مع البترول وتقول لا هو بعيد شوية، ابعده إلى مسافة تأمن معها جدا وأغلقه، فإنه قد يكون منه رذاذ يتطاير في الهواء لأنه خفيف، ويأخذ النار وإذا بها تنفجر، وإذا انفجرت مصيبة. انفجار البترول وانفجار الغاز نشد ما يكون من الحريق، فلا تترك النار عند في البيت عند النوم أكثر، لأن الناس يغفلون، وإلا حتى عند غير النوم إذا لم يكن لك بها داعي وتكون منفصلة لا تتركها، ما أنت بحاجة إليها. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. وهذا أمر إرشاد، وهو صارف من الوجوب إلى الاستحباب، إلا إذا يعني تؤكد الأذى وحصول الضرر، فعند ذلك يتعين إطفاء النار. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترقت بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قال ابن العربي معنى كون النار عدوا لنا أنها تنافي أبداننا وأموالنا، منافاة العدو وإن كانت لنا بها منفعة لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة، فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها والله أعلم. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير وهو ابن شنضير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية الطوها أي الآنية التي فيها الماء أو التي فيها الشراب. وأجيف الأبواب أغلقوها لا تخلي الباب مفتوح حتى في هذه البلدة، ربما توجد ثعابين تدخل مع الباب، ربما توجد عقارب تدخل مع الباب فيلحق الناس بسببها الضرر. وأطفئ المصابيح السرج، فإن الفويسك ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، هذا نوع من أنواع ما يلحق بسبب وجود المصابيح. الفأرة الفاسقة ربما تأخذ الفتيلة وتمشي بها إلى أماكن يعني تجمع الملابس والثياب والحطب ونحو ذلك فتؤدي إلى إحراق البيت، فاسقة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفاسق، وهكذا مثلها الوزغة فاسقة شدة بغضها للإنسان، ربما تنفخ ونفختها لا تقدم ولا تؤخر ولكن لسوء قلبها تنفخ. وما أشبه أهل البدع بالوزغ، إذا وقع على أهل السنة ضيقة ومحنة وإذا بهم ينفخون. النار مشتعلة بغيرهم لكن لشدة غيظهم ولشدة حنقهم ولفساد قلوبهم يأبى أحدهم إلا أن يشارك في الزور والفجور. فكم لحق ابن تيمية رحمه الله من وشايتهم، وكم لحق الإمام أحمد رحمه الله من وشايتهم، وكم لحق كثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين بسبب وشايتهم. فإياك أن تكون فويسقة، احذر إذا رأيت فتنة ورأيت خلافا ورأيت شرا سواء في الأمة أجمع أو في قبيلة أو في طائفة أو في بيت أو في محلة أو بين اثنين، لا تكن فويسقة، لا تنفخ، لا تنفخ في النار، اجعل نفسك من أسباب إطفاء النار، من أسباب إزالة الشر، من أسباب ظهور الخير. قال: وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضا وبيان الحامل للفويسقة وهي الفأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان، فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر وهو النار. أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء، إنه رؤوف رحيم. قال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة، فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليه الفأرة لا يمنع إيقاده، كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه، أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج. قال: وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديث ابن عمر وأبي موسى وهو أعم النار السراج، فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة، كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت، وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى الشيء من المتاع فيحرق فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك، فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته. قال رحمه الله: قلت: وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. وقال ابن دقيق العيد أيضا: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب، ويلزم أهل الظاهر حملها عليه. قال: وهذا لا يختص بالظاهري، بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض الظاهر يقول به أهل القياس، وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات. وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها، فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال، ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب من أجل التعليق التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة، وكان إيكاء السقاء وتخمير الإناء، والله أعلم. قال رحمه الله: باب غلق الأبواب بالليل. وبالسند المتصل: حدثنا حسان بن أبي عباد قال: حدثنا همام عن عطاء همام بن يحيى وعطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب أي غطوه. قال همام: أحسبه؟ قال: ولو بعود يعرضه، يجعل الله فيه بركة. أهم شيء التزام الأمر، وإلا أنت الآن عندك يعني إناء مفتوح، ماذا يفعل عليه العود؟ العود ما يغطيه، ولكن التزام الأمر فيه بركة، غط بالعود وذكر اسم الله ويجعل الله عز وجل فيه بركة. يعني هذا من أحد الأوجه، يقول الأخوان السني بأن ابن القيم يذكر أن هذا العود كالجسر، ربما الدابة التي تدب تطلع عليه وتذهب، لكن هو عام من ذلك. بركة اتباع السنة جاء في بعض الآثار، بعضه يحسنه، قضية عبد الله بن مسعود في ليلة الجن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه دائرة وقال له لا تبرحها، ثم وقعت ليلة والجن يصيحون ويتضاربون ويقع منهم الشر العريض، وفي الصباح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له تخطيته ولا تخطفتك الجن. فالشاهد يا أخوة أن البركة حاصلة في التزام السنة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، إذا استجابها الله دفعت عنك شرورا كثيرة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بركة، بركة السنة، قراءة المعوذات، قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، قراءة آية الكرسي، بركات يتحصل عليها المرء ويدفع بها الضر والشر. علينا أن نأخذ بالأوامر النبوية إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، سواء كانت أوامر وجوب وهذا يأثم تاركها، أو أوامر استحباب وهذه يؤجر فاعلها، أو أوامر إرشاد. لا غنى لنا عن الإرشاد يا أخي، نستفيد من إرشادات آبائنا وأمهاتنا وربما مشايخنا وأصحابنا وإخواننا، ونعتز لهم بهذا الإرشاد وهذا التوجيه، فكيف لا نأخذ بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بوحي الله سبحانه وتعالى.